أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 30 إن شاء الله تعالى مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز من الجانب الآخر حيث قصار السور، ونحن بلغنا فيه سورة القارعة ووقفنا معها في اللقاء السابق، تفسير الإجمالي والتفسير التحليلي أو التفصيلي. وها نحن نلتقي مع سورة القارعة مرة أخرى إن شاء الله تعالى حتى تكتمل المعلومة وتتم الفائدة مع هذه السورة الكريمة. سورة قصيرة نعم، لكنها مليئة بالحكم والفوائد والأسرار. سورة القارعة فيها اسمها كما علمت قوله تعالى في مطلعها القارعة. ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ 3 آيات تتكرر فيها لفظة القارعة، الذي هو اسم من أسماء يوم القيامة كما علمت، ومكان نزولها مكية. وأما موضوعاتها فذكر أهوال القيامة وشدتها، ذكر أهوال القيامة وشدتها، و وعد من ثقلت موازينه بالعيشة الراضية، ووعيد من خفت موازينه بالنار الحامية. سورة القارعة نقرأها تبركا وتعليما وتذكيرا. ولو تم التركيز مع ما يتلى من السور ومن الآيات هناك في سورة البقرة يمكن أن نحفظ ويمكن أن نتقن الحفظ إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. نعوذ بالله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صدقت ربنا فيما قلت وابدعت فيما أحكمت، صدق الله ومن أصدق من الله حديثا لا أحد، صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. قوله تعالى القارعة أي القيامة، وسميت القيامة بالقارعة لأنها تقرع القلوب بأهوالها وتفزع الناس وتزعجهم بشدائدها، كما قال تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. نسأل الله السلامة والعافية. ما القارعة؟ ما للاستفهام، ومعناه التعظيم والتفخيم لأمرها. وما أدراك ما القارعة، مع مد منفصل، وما أدراك ما القارعة، ولا تقل وما أدراك ما القارعة، وما مرققة، وما أدراك ما القارعة، أي تعظيم لأمرها بعد تعظيم، أي وما أعلمك. ما القارعة؟ أمرها عظيم وهولها جسيم وعذابها شديد وخبرها أكيد. نسأل الله السلامة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، هذا وما بعده، هذا وما بعده تفسير للقارعة، فيه بيان شيء من أهوالها وأحوالها، أي يوم يكون الناس من شدة الهول والفزع والتفرق والانتشار والحيرة والذهول كالفراش. الفراش جمع فراشة، وهي الحيوانات الصغيرة الطائرة التي يموج بعضها في بعض، لا تدري أين تذهب، وتتهافت في الليل على أنوار المصابيح وعلى النار لضعف إدراكها، وسميت بالفراش، سميت بالفراش لافتراشها وانتشارها، كالفراش المبثوث المتفرق المنتشر والذي يتطاير هنا وهناك، كما قال تعالى خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. والأجداث هي القبور. فتأمل أخي المسلم، تأملي أختي المسلمة، ما شاء الله عندي طلابي أو متابعيني أخوات، يعني يندر الإخوة، يبدو أنهن حرص على الإخوة أو الرجال من طلب في طلب العلم، فهن أغلب وهن أكثر، لذلك إذا رحت أقول أخي المسلم مع كثرة المشاهدين من المسلمات، أقول أختي المسلمة أيضا، تعالوا بنا نتأمل حال الناس في ذلك الموقف الرهيب، وحيرتهم وذهولهم، نتأمل حال الناس في ذلك الموقف الرهيب وحيرتهم وذهولهم، وهم أهل العقول والأذهان، وتأمل حالك بينهم. سبحان الله، هذا حال الناس كالفراش المبثوث، وأشد من ذلك وتكون الجبال كالعهن المنفوش، أي وتكون الجبال الصم الصلاب الراسيات كالصوف المنفوش المبعثر الذي لخفته وتمزقه تطير به أدنى ريح. فالجبال في ذلك اليوم في سرعة سيرها وخفتها وتفتتها، كما قال تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، وقال تعالى: وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، وقال تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فهذا حال الجبال على تنوعها واختلافها. تبث بثا وتصبح هباء منثورا، تصبح كثيبا مهيلا وينسفها ربي نسفا، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. سبحان الله العظيم، هو الذي خلقها وهو قادر على أن ينسفها. والجبال لعله يأتي حديث عنها في آيات تخصها، كقوله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة، كقوله تعالى: فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، إلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فستجد حديثا عن الجبال في القرآن الكريم في غاية الروعة، سيما مع ارتباطه بالإعجاز العلمي. وقد أشرت أن فضيلة الدكتور زغلول النجار حفظه الله له كتاب عن الجبال في القرآن الكريم وعن نهاية هذه الجبال، ولماذا قال الله عز وجل في آية: وبثت الجبال بثا، في الأخرى: فقل ينسفها ربي نسفا، في ثالثة: كثيبا مهيلا، وهنا: كالعهن المنفوش. فإذا هي أنواع الجبال، سبحان الله العظيم. ثم هذه الجبال التي قال الله عز وجل عنها في سورة النبأ: والجبال أوتادا، وما في هذه الآية من الإعجاز، حيث إن الوتد يكون ثلثاه في الأرض وثلثه فوق الأرض. فإذا بالحقائق العلمية تقول فعلا الجبال ثلثاها في الأرض وثلثها الذي يكتب فوق الأرض. فانظر للجبال المرتفعة والمرتفعة جدا، كجبال الهملايا التي يضرب بها المثل، بارتفاع مثلا كم، نسيت يعني المسافة الآن، لكن مع هذا الارتفاع الذي تراه هي في باطن الأرض لها ضعف ذلك، ضعف ذلك، ثلثان تحت الأرض والثلث الذي يبدو. ولذلك قال: والجبال أوتادا. وكما أن الأوتاد تثبت الخيام، فكذلك الجبال تثبت الأرض. والجبال وصفت بالراسيات، والسفن توصف بالراسيات، كما أن الله وصف السفن بالأعلام، ومن آيات الجوار في البحر كالأعلام، ومعنى الأعلام هنا الجبال، والصلة الوطيدة بين السفن وبين الجبال من حيث تسير، ومن حيث حركة سيرها مع حركة الأرض، سبحان الله العظيم. ثم هذه السفن كالأعلام كالجبال، والجبال راسيات. يعني إذن هذا موضوع يطول شرحه، ولكن ليس هنا مع سورة القارعة. يحصل ذلك كما قلت مع آيات كقوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة، مع قوله تعالى وبست الجبال بسا، مع قوله تعالى وإلى الجبال كيف نصبت. يكون هناك حديث مستقل عن الجبال إن شاء الله تعالى. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فهذه مشاهد لزلزلة الساعة، مقدمات. المقدمة الثانية من مقدمات يوم القيامة، المقدمة الأولى أعلام أو علامات الساعة وأشراط الساعة، أشراط الساعة. مضى منها العلامات الصغرى، وبقي منها النذر اليسير مع خروج المهدي رضي الله عنه، ثم تأتي بعدها العلامات الكبرى، ثم زلزلة الساعة. من ضمن زلزلة الساعة القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، مع نفخ إسرافيل عليه السلام في الصور، والناس كالفراش المبثوث. وهم كالفراش المبثوث يرون الجبال وهي كالعهن المنفوش. ما هو الجبال فقط؟ ينظرون فإذا السماء تنفطر، والنجوم تنكدر، والبحار تسجر نارا. يعني هذه مشاهد الزلزلة، وكنت قد حدثتكم عنها سلفا عند قوله تعالى وبالآخرة هم يوقنون، مع مقدمة الآخرة زلزلة الساعة، ففيها هذا المشهد. ترى الناس عبارة عن فراش مبثوث، ترى الجبال كالعهن المنفوش، وترى بقية المشاهد إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار أبطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. يوم تكون السماء كالمهل، وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميمة، يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. ونفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة، فكانت هباء منبثة. إذن هذه مشاهد الزلزلة يوم القيامة. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. أيضا مشهد الناس هم سكارى كالفراش المبثوث، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم سلم سلم. مع يوم القيامة الناس صنفان، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، هذا هو الصنف الأول. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية. نعوذ بالله تعالى. الصنف الثاني، فأما من ثقلت موازينه دلت على علامة الميزان. ما هو علامة؟ دلت على الميزان كموقف من مواقف يوم القيامة، حشر ونشر وعرض على الله عز وجل وأخذ صحف وميزان أعمال ومرور على الصراط، والمستقر الأخير جنة أو نار. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة، ونعوذ به أن يجعلنا من أهل النار، نعوذ بالله تعالى. فأما من ثقلت موازينه، هناك ميزان وله كفتان وتوضع فيه أعمال العباد، حسنات وسيئات، والجمع باعتبار الأعمال، أو لأن يكون لكل إنسان ميزان، وثقل الموازين بالطاعات والحسنات وبالحق الذي عليه الناس، وحق لميزان لا يوضع فيه الحق، حق لميزان أن يوضع فيه الحق أن يكون ثقيلا. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. الآيات بعد أن ذكر الله عز وجل بعض أهوال القيامة وحال الناس فيها، ذكر أقسام الناس أو انقسام الناس فيها إلى قسمين حسب أعمالهم. قوله تعالى فأما من ثقلت موازينه، الفاء استئنافية، وأما حرف شرط وتفصيل، من موصولة، فأما من، الفاء استئنافية، وأما حرف شرط وتفصيل، ومن موصولة، أي فأما الذي ثقلت موازين أعماله الصالحة ورجحت حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية. كان الصالحون، يعني من، قال أحد الصالحين، يعني من زادت أحاده على عشراته فقد خسر، يعني الله عز وجل يجعل الحسنة بعشرة والسيئة واحدة، أو يعفو ثم تزيد هذه الواحدة على الحسنات المضاعفة أضعافا مضاعفة، حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فيا لهذه الخسارة، نعوذ بالله تعالى. لكن الربحان، فأما من ثقلت موازينه، موازين أعماله الصالحة، ورجعت حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية، أي في عيشة كريمة في الجنة يرضاها لنفسه، كما وصفها الله عز وجل بقوله سبحانه يا أن يتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أسأل الله من واسع فضله. فهذا هو الصنف الأول. وأما الصنف الثاني، وأما من خفت موازينه فرجحت سيئاته على حسناته بأن طاشت موازين أعماله الصالحة فرجحت سيئاته على حسناته، أو لم تكن له حسنات أصلا كالكافر، فأمه، أي فمرجعه ومصيره ومأواه الذي يأوي إليه لا مأوى له سواه، هاوية. فأمه هاوية، أي نار عمقها شديد وقعرها بعيد. وكان عمر رضي الله عنه يقول اتقوا النار فإن حرها شديد وإن قعرها بعيد ومقامعها حديد. فأمه هاوية،
يهوي المعذب فيها على أم رأسه في دركاتها لا يكاد يدرك قعرها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وجبة بمعنى إيه يا إخواني؟ وجبة صوت شديد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما هذا؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها، أو الآن انتهى إلى قعرها. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. نسأل الله العافية. في رواية: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى أن تبلغ ما بلغت يهوي بها 70 خريفا في النار، لا يرى أن تبلغ ما بلغت، مثل الذين يتعاملون الآن مع المواقع، هي ضغط الزر ويكون بينشر ضلالة وبينشر بدعة، وقال إيه انشر تؤجر، لا انشر تؤجر وانشر تأثم والعياذ بالله. ولذلك في أحاديث رجل يتكلم بالكلمة فتبلغ الآفاق. لو سألت يعني الجيل السابق علينا كيف تبلغ الكلمة الآفاق، فيحاول يتفنن في معرفة هذا المعنى تبلغ الآفاق، يقول لك ده أنا بكثير أوي يعني الخطبة حقي أو الكلمة اللي بقولها تنتشر في القرية. طب يا سيدي ده ممكن تنتشر في المدينة أو المحافظة، إنما تبلغ الآفاق ما كانوا يتخيلون إنه الآن يستطيع أن يقول الكلمة أو أن يكتب كلمة فتبلغ الآفاق، تبلغ العالم كله. الآن وأنا حريص على البث المباشر واستغلال هذه الأجهزة التي جلها في الشر، استغلها بفضل الله أنا ومن على شاكلتي في الخير، دروس علم تفسير وحديث وكذا وكذا وتعليم عقيدة وفقه. أقول الآن أنا عندي من هؤلاء المتابعين من هم على مستوى العالم كله، يعني بعد ما ينتهي البث وأجد أخ يتصل علي من أمريكا يسأل سؤالا في معلومة لم تتضح، أو ربما كان من استراليا أو من أوروبا غير العالم العربي غير وسط آسيا والجماعة الأعاجم، وعندي طلاب من الأعاجم كثر كانوا يحضرون عندنا في مصر أيام ما كانوا يتعلمون في مصر، وكان الأزهر قبلتهم للتعلم، ومنهم من ألتقي به الآن في تركيا، وتركيا ما شاء الله فتحت ذراعيها لكل المستضعفين في الأرض، نصر الله أردوغان نصرا مؤزرا، لكن لا ندري ما تأتي به الأيام، نسأل الله أن يكشف الأمة عن الأمة. فأقول يعني أنا جالس في بيتي أتكلم الآن وحاول أن أتكلم بما يرضي الله عز وجل، وكلامي يصل إلى العالم كله. ها عندي عدد قليل من المتابعين حوالي 20,000 متابع إلى الآن، كانوا في البداية قلة وكثروا والحمد لله من 14,000 متابع إلى 22,000 متابع، وكان خير وبركة. أي نعم لست بالملايين، لا على شاكلة مثلا برنامج أحبه كبرنامج عبد الله الشريف، ولا لقطات لو نظرت في اللقطة تقول لك فيها مليون ونص، لا في اللي 5 مليون وفي اللي 7 مليون، لقطة تافهة ربما كانت جنسية. فهكذا يعني أردت أن أبين لكم بالواقع الحي صورة حية نحن فيها الآن، وانت تشاهد ممكن ياتي اعلان وتجد فيه ملايين تشاهده وعبارة عن لقطة تافهة، لكن درس العلم يعني قليل من الناس من يحضر، يعني جزى الله خيرا من حضر من الأخوات والإخوة، وببدأ بالأخوات لأنهن الأكثر حضورا وأكثر التزاما وانتظاما، وبارك الله في الجميع. يعني الناس برضو شغلوا، شغل الناس عن العلم حتى ولو وصل إلى بيوتهم. يعني الآن الناس في بيوتها وبعد صلاة العشاء وقبل النوم أو ربما كان وقت العشاء، يعني وفي درس علم يعني جاء إلى البيت، إلى البيت. من منا يستطيع أن ينتقل لمثل هذه البلدان؟ وعندنا ما شاء الله ناس من الجزائر ومن المغرب ومن تونس، ولذلك سبحان الله أيام القنوات الفضائية لما كان فيها عدد من القنوات المتدينة والتي أغلقت يعني جميعها عدا عن قناة الرحمة تقريبا، كانت قناة الناس والخير والحكمة والرحمة والنور والبركة والصحة والجمال والحافظ. كنت أذهب لمثل هذا، هذه القنوات، كنت أجد الناس سبحان الله من كل بلاد المسلمين وهم يتوقون لطلب العلم. ولما كنت فترة من الفترات مع الفتاوى، برنامج الفتاوى، كان يأتينا الناس من يعني يسألنا الناس، وطبعا ربما عرفنا بلادهم، يقول هذا من المغرب، هذا من ليبيا، ثم يسأل عن الوضوء وعن الصلاة وعن أشياء بسيطة، بما يدل على أن الناس أشد يعني اشتياقا لطلب العلم. وسبحان الله أحدثت هذه القنوات فترة معينة يعني صحوة في العالم العربي والإسلامي، لدرجة أنه مع أول الانقلاب كان لابد من إغلاق القنوات الإسلامية التي فيها التوعية وفيها التربية وفيها وفيها. ثم طبعا في قنوات تابعة لهم، قناة البصارة، وفي قنوات مسكوت عنها زرقاء للرمادي في العيون، في أشياء بيعات وأشياء يعني بتضلل خلق الله. وطبعا أعوذ بالله من جهاز الإعلام والذي خطرت عنه الخطبة قبل الماضية أو قبل الماضية، أقول ما أخطر هذا الجهاز. وها هو النبي عليه الصلاة والسلام يبين خطورة الكلمة، والإعلام ما هو إلا كلمة، والخطبة كلمة، وأشياء كثيرة كلمة. فيقول إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. في رواية إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يرى أن تبلغ ما بلغت يهوي بها 70 خريفا في النار. أعوذ بالله، 70 خريفا، 70 سنة هو يهوي على أم رأسه في النار بسبب كلمة قالها من سخط الله عز وجل. كلمة يعني له قتل وله زنا وله شرب خمر وله شيء من 7 الموبقات ولا من 70 الكبائر. كلمة وتهوي به في النار 70 خريفا. لا تظن أن مسألة العذاب والشقاء والعياذ بالله يعني تتطلب قطع رؤوس، زي اللي يقول لك وانا يا شيخ هو أنا قطعت رؤوس الملائكة؟ أعوذ بالله. كلمة من غضب الله ومن سخط الله. أهي إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى أن تبلغ ما بلغت يهوي بها 70 خريفا في النار. صلى الله السلامة والعافية. وعن الأشعث بن عبد الله الأعمى قال إذا مات المؤمن ذهب بروحه إلى أرواح المؤمنين، إذا مات المؤمن ذهب بروحه إلى أرواح المؤمنين فيقولون روحوا أخاكم فإنه كان في غم الدنيا، يعني هو انتظروه، يعني روحوه اعطوه قدرا من الراحة وقتا حتى يستريح فإنه كان في غم الدنيا. قال ويسألونه ما فعل فلان، فيقول مات، ده مات من قبلي لسنة ولخمسة مثلا، واحد لسنة واحد لخمسة في عشرة، كل فلان ما فعل فلان، فيقول مات. أو ما جاءكم، فيقولون لا، ذهبوا به إلى أمه الهاوية، نسأل الله العافية. وما أدراك ما هي؟ تعظيم لأمرها وهولها وخطرها. أي وما أعلمك ما هي، والهاء هنا للسكت. وما أدراك ما هي، مثل السكت اللي موجود في كلمة سلطانية، سكت. وفي حتى قراءة فيها سكت في آيات في غير المعروفة في رواية حفص عن عاصم. فهنا يقول ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. هاء السكت هو ماله وسلطانه. طبعا أبو حملات بيقول سلطانية سلطانية، فكرها سلطانية الشربة بتاعته بتاعت أمه. ومثل هذا المستهزئ بالقرآن والمستهتر به يكفر. والعتاد كلمة، أهي كلمة من سخط الله، أهي دي تهوي به في النار 70 خريف، ده في الآخرة. أما في الدنيا فحكمها أنه كافر مرتد، كافر مرتد والعياذ بالله لسخريته من القرآن. سلطانية سلطانية. طيب ما القرآن يقول قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. آيات واضحة. ونحن أبعد الناس عن تكفير خلق الله، ولكن الحق أحق أن يتبع. طب إن لم يكن هذا هو الكفر، وإن لم تكن هذه هي الكلمة التي تهوي بصاحبها في النار 70 خريفا، فقل لماذا؟ إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يرى أن تبلغ ما بلغت، يهوي بها 70 خريفا في النار. نسأل الله العافية. لو أما من خفت موازينه فرجحت سيئاته على حسناته، أو طاشت موازين أعماله الصالحة. لماذا؟ لأنه العياذ بالله ممكن تكون يعني على غير أساس، أو كان فيها رياء، أو على غير إيمان. كفار، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الرجل لو عمل عملا مهما كان صالحا يرائي به الناس، يقال اذهب فخذ أجرك ممن كنت ترائيهم. وفي الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه معي غيري فهو للذي أشرك، أو تركته وشركه. أو يقال لهم اذهبوا فخذوا أجركم ممن كنتم تراؤونهم. وعندك حديث الثلاثة أول من تسعر بهم النار، هم كانوا بيعملوا إيه؟ ده أول من تسعر بهم النار، حتى قالها أحد الشعراء وعالم بعلمه لم يعمل، معذب في النار قبل عباد الوثن. نسأل الله العافية. يعني نحن على خطر عظيم. الثلاثة أول من تسعر بهم النار شهيد وعالم وقارئ، ده بند واحد، ومنفق جواد كريم، منفق كبير. طب يعني ده أعظم الأعمال في الإسلام. إن كانت الشهادة في سبيل الله، هي ليتها كانت في سبيل الله، والعلم والقرآن يعني ما في أفضل من قراءة القرآن، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، والعلم فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإنه كذا وكذا في فضل العلم، تكتب كتبا في فضل العلم والعلماء. وبعدين كمان المنفق اللي هو يعني الإنسان لما يموت ما وجد شيئا يطلب أن يعود إلى الحياة إلا من أجل هذا، ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، لقال حج ولا اعتمر ولا أصلي ولا أصلي فأصدق وأكون من الصالحين. ومع ذلك لأن العمل خلا من الإخلاص، نسأل الله العفو والعافية، والإخلاص عملة نادرة، عملة نادرة، والرياء في الناس كثير. وابنه وأبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يقول قلما ينجو من الرياء إلا الصديقون، أو إلا الصديقين، قلما ينجو من الرياء إلا الصديقين. فشوف يعني المسألة خطيرة والله. وحديث الثلاثة أول من تسعر بهم النار رجل قاتل في سبيل الله حتى قتل، فوت به فعرفه نعمه فعرفه، قال فما عملت فيها؟ قال يا ربي قاتلت في سبيلك حتى استشهد. قال كذب، الذي يطلع على القلوب هو الله. قال كذب، ولكنك قاتلت ليقال فلان جريء. فقد قيل في زمان النبي يقولوا بطل بطل، البطل فلان والبطل علان وكذا، وبعدين ياخذ لقب الشهاده حتى من غير ما يقال لعل الله يرزقه الشهاده او يكون رزقه الشهاده ونرجو ان تكون له شهاده باذن الله. لا، الشهيد فلان. هو النبي عليه الصلاه والسلام قال عنه انه شهيد؟ يعني هل هو منصوص عليه في القران او في السنه؟ انت تدري ما خاتمته ما نيته؟ اهو واحد شهيد، قاتلت في سبيلك حتى استشهد. قال كذب، ولكنك فعلت ليقال فلان جريء، أو يقال جريء فقد قيل. طب والكفرة اللي ماتوا في الحروب ونكتب أساميهم في الشوارع، الشهيد بطرس والشهيد استفانيوس والشهيد فانوس والشهيد، والشهادة دي لعبة يعني؟ ولا هو بشرطها الأول الإيمان، وشرطها الإخلاص، وأن يكون القتال في سبيل الله. يا الله، قاتلت في سبيلك حتى استشهد. قال كذبت، ولكنك فعلت يقال فلان جريء فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى يلقيه في النار، نعوذ بالله تعالى. ورجل تعلم العلم وقرأ القرآن، علم القرآن مع بعض أعظم نعمتين بعد نعمة الإسلام ونعمة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا خلت من نية خالصة، أعوذ بالله. ورجل تعلم العلم وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال يا ربي تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، نعوذ بالله، نعوذ بالله تعالى. إحنا واحد مثلي في زمن يندر فيه أهل العلم وأهل الدعوة وكذا، أوه فلان هذا عالم وما شاء الله تسمع منه قرآن، أوه ليه؟ لأنه الدنيا يعني الدنيا مش حلوة، يعني اللي هي الكعكة في إيد اليتيم عجبة، اللي هي بصلة في بلد أرفانة ولا ليمونة في بلد أرفانة. فأنت شايف الدنيا، شوف واحد بلد لقيت فيها ليمونة، بلد أرفانة وفيها ليمونة وكعكة وفي إيد اليتيم، فالدنيا مش حلوة. نسأل الله السلامة والعافية. والله إن لم يتداركنا ربنا برحمته فكيف؟ أو تعلمت العلم يقال عالم، وقرأت القرآن يقال هو قارئ. ف فقط قيل الناس بتقول. أنا أرجو ألا أكون هذا هو يعني في نيتنا أبدا، أرجو هذا من الله سبحانه وتعالى. أنا أرجو أن أخدم ديني وأن أنشر دعوتي، لكن الناس بتقول بتقول. الثالث، رجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفه، قال فما عملت فيها؟ قال يا رب ما وجدت من سبيل تحب أن أنفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذب، ولكنك فعلت ليقال فلان جواد جواد كريم. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجه حتى ألقيه في النار. ولذلك تجد من يقول عنه المحسن الكبير، ده في ناس مثلا يعمل مشروع وبعدين تجد صفحة كاملة في الصحف، خاصة كانت الصحف المصرية هذه الأخبار والأهرام والجبل، وصفحة كاملة عن المحسن الكبير اللي أنفق كذا وتبرع بكذا وعمل كذا. محسن كبير ولا صغير، سبحان الله، سر ربك الإخلاص. صحيح أنه في صدقات قال الله فيها إن تبدوا الصدقات فنعمة هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. فهناك يعني والعياذ بالله من تصيش أعمالهم الصالحة لمثل هذا، بمثل الرياء، بمثل الشرك. الناس اللي هم يعني أهل البدع والضلالات، اللي هو فقط صلاة لله وزكاة لله وصوم لله وحج لله، وهذه 10% من أعمال الدين وتمثل أبنية الإسلام الأربعة فلها أهميتها، لكن بقية العبادات لغير الله خاصة الأولياء، دعاء ونذر وسجود على الأعتاب وتمسح بالأبواب وتبرك بالأخشاب، هؤلاء يعني وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. لذلك لما بيروح عند النبي عليه الصلاة والسلام عشان يشربوا من حوض الكوثر الملائكة تردهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنهم من أمتي لا ترونهم غرا محجلين من أثال وضوفة، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. دون أحدثوا واخترعوا وابتدعوا في الدين، يقول لك بدعه. ده الراجل بيقول الأسبوع الماضي بمناسبة المولد لو النبي عليه السلام نهانا إن احنا نحتفل بمولد هنحتفل برضه. ده إيه الجرأة دي على دين الله؟ يقول لك لو جانا النبي وقال لنا ما تحتفلوش بمولدي احنا هنحتفل، قال يعني عشان احنا بنحبه قوي. طب والصحابة ما كانوش بيحبوه لما ما احتفلوش بيه؟ كم من الصحابة وكم من الأعوام، زي المعلومة اللي وصلتني، عاشت السيدة عائشة رضي الله عنها بعد النبي عليه الصلاة والسلام 40 سنة وهي أحب الناس إلى قلبه عليه الصلاة والسلام، وحب رسول الله عليه السلام في قلبها الله به عليه، ما فكرت في سنة من السنوات تحتفل بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. تفتكروا احنا بنحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر منها أو أكثر من أبيها أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولا الصحابة فرادى وجماعات؟ من هؤلاء؟ أيضا تطيش أعمالهم والعياذ بالله. ومن يأتي بأعمال كالجبال، كجبال التهامة، ثم تزول تماما والعياذ بالله. لماذا؟ هؤلاء الذين إذا خلوا إلى محارم الله انتهكوها. هؤلاء الذين إذا خلوا إلى محارم الله انتهكوها، خلوا يعني خلوا بأنفسهم، ليه؟ ذنوب الخلوات مع نفسه، هو أمام الناس صالح وما شاء الله، ولكن مع نفسه يخلو، إذا خلى بنفسه وقع في محارم الله. إن كان شهوات، شهوة مال، شهوة نساء، شهوة كذا كذا، مصيبة، نسأل الله العافية. طيب، والناس اللي لهم حقوق، يعني في ناس أتوا بحسنات أيضا مثل الجبال، وبعدين ناس لهم حقوق عليهم، كحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي فسر هذا: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد سب هذا وقذف هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار، نعوذ بالله تعالى. إذا هذه نماذج من قوله تعالى: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، مرجعه ومصيره إلى النار الهاوية، فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ تعظيم لأمرها وهولها وخطرها، والهاء للسكت، نار حامية، نار شديدة الحرارة لقوة لهابها وسعيرها والعياذ بالله. وفي الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناركم هذه، ناركم التي توقدون عليها جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية؟ قال: إنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها، نسأل الله العافية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا، فأذن لي بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. نفسين مش نفسين في الكوسة ولا المعسل، لا، ولا برضو ده هنا قال: فأذن لي بنفسين. النار بتقول فأذن لي بنفسين، الناس بيستخدموا كلمة خذ لك نفسين في السجارة، وخذ لك نفسين في الجوزة أو البوري، أوه اللي بعد ما كان يعني الرعاع ممكن يقعدوا كده على غرزة ولا قهوة ويشربوا جوزة وينظر إليهم بشميزات، علية القوم الآن بيشربوا جوزة بوري وبيشربوه، يقول لك تفاح ومش عارف ايه، كان زمان اسمه معسل دلوقتي تفاح. وكمان النساء وتقعد بالمقاهي تبقى تفتح كده مفتوحة وتبقى في الرصيف وعمل لهم مظلة، وتشوف بقى خلق الله كبار القوم الأراذل وقاعدين بقى ايه يخمسوا، ولازم الشيشة دي مع ناس مع بعضها مش زي السجارة، يخمسوا مع بعض ويقول له: خد لك نفسين، خد لك نفسين. فتيجي انت تكلمه عن الطاعة والبعد عن المعاصي، وهذه من المنهي عنها والمحرمات، وتصل لحد الكبائر بالمداوم عليها والإصرار عليها والجهر بها، كانت سجارة ولا جوزة اللي هي الشيشة، وده بنتكلم في حاجة غير المحشية، ده بتكلم عن حاجة البسيطة اللي بتحط فيها المعسل وقص كامل، إنما المحشي ده بقى وحاجات تانية لا، موضوع مش محشي الأكل، يعني محشية حشيش وأفيون والذي منه. فتيجي تقول له عن اتق الله يا شيخ، يقول لك: ما مولانا أخرتها في جهنم غلوتين، أخرتها غلوتين، أعوذ بالله من غضب الله، غلوتين، وانت تقدر على غلوتين في جهنم، غلوتين، ده شوف يعني اهون اهل النار عذابا رجل توضع تحت قدميه جمرتان، جمرتان تغلي منهما دماغه، تغلي منهما دماغ ام راسه، من جمره وضعت تحت رجله، او جمرتان تحت رجليه، وانت تقول لي غلوتين؟ طب شوف نفسين من نفسين جهنم، فأذن لي يا ربي بنفسين، فأذن لي بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الشتاء من بردها وأشد ما تجدون في الصيف من حرها. ده مجرد نفس اللي انت بتشوفه في عز الشتاء بتبقى الدنيا تلج، ونفس اللي بتشوفه الصيف لما تبقى والعياذ بالله مش طايق نفسك وتقول ده درجة الحرارة وصلت عندنا 40، لا وصلت 50، طب شوف بتصل 60 و70 في الخليج، وان كان يقول لك لا اصل في الظل غير الشمس، وقت الظهيرة غير بقية اليوم مثلا. واحيانا بيوصل بهم الحال انه يعطوا الناس اجازه، ما حدش يخرج النهارده. ليه؟ درجه الحراره النهارده تصل ل60 او 70، فعارفين انه ممكن حاجات تسيح وحاجات والناس تختنق وكذا. ده نفس من نفسي جهنم، اشد ما تجدون في الصيف من حرها واشد ما تجدون في الشتاء من بردها، اللي هو اسمه الزمهرير اللي ربنا عفى منه اهل الجنه. لا يجدون فيها بردا ولا زمهريرا. بس الآية لا يجدون، لا مش لا يجدون، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. للشمس اللي تعمل حرارة والناس تفلس، ما بتنور ازاي؟ واشرقت الأرض بنور ربها، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. والزمهرير شدة البرد، أهل النار يستغيثون من النار، فربنا يبعثهم إلى الزمهرير يقوم يستغيثوا ويولولوا رجعنا تاني يا رب إلى النار، أهون علينا من هذا الزمهرير، نسأل الله العفو والعافية. اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لي بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، أشد ما تجدون في الشتاء من بردها وأشد ما تجدون في الصيف من حرها. كان هذا خلاصة لسورة لتفسير سورة القارعة. وفي نهاية الوقت بنكر على الفوائد والأحكام، وإن كنت أخذت أثناء التفسير ما شاء الله، يعني ما أراده الله، فقد توسعت شيئا، وكما يقال يعني خرجت على النص وهكذا. الفوائد والأحكام: واحد، شدة أهوال يوم القيامة وأنها تقرع القلوب بأهوالها، وإن أمرها عظيم وخطبها جسيم، بقوله تعالى القارعة. ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ نسأل الله السلامة. ثانيا، اضطراب الناس في ذلك اليوم وتفرقهم وحيرتهم لما يشاهدون من أهوال القيامة، وخوفا من عذاب الله تعالى، لقوله تعالى يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. ثلاثة، تغير أحوال الجبال الراسيات مع عظمتها من أهوال ذلك اليوم، وكونها في الخفة كالصوف المنفوش تمهيدا لذكها ونسفها، لقوله تعالى وتكون الجبال كالعهن المنفوش. أربعة، انقسام الناس في ذلك اليوم إلى فريقين، فريق ثقلت موازين حسناتهم فهم في عيشة راضية في الجنة، وفريق خفت موازين حسناتهم فمآلهم النار الحامية، نعوذ بالله، لقوله تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، اللهم اجعلنا منهم، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية، نعوذ بالله. وانت بتقرأ ركز على الهاء، ما تعملش زي قراءة الكتاب، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية. لا، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية، نعوذ بالله تعالى، نعوذ بالله تعالى. فالناس في الدنيا صنفان: مؤمن وكافر. وهم في الآخرة فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. فريق في الجنة فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وفريق في السعير وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية. الناس في الدنيا صنفان، مؤمن وكافر، لكن درجات الإيمان مختلفة ودركات الكفر مختلفة. كذلك هم في الآخرة فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. فريق الجنة درجات متفاوتة وفريق النار دركات متفاوتة. فالمنافقون في الدرك الأسفل من النار، وفوقهم الكفار، والطبقة العليا في جهنم لعصاة هذه الأمة، ما شاء الله أن يلبثوا فيها وأن يمكثوا إلى أن يخرج آخر موحد من النار ويدخل الجنة ويقال له تحب يكون لك مثل الدنيا أو ملك من ملوك الدنيا، قل يا ربي هذا يعني ما شاء الله هذا كثير، قل لك هذا وعشرة أمثاله، وهذا آخر من يدخل الجنة ويخرج من النار، فما بالك بالسابقين. فلذلك هم درجات، والناس في النار دركات. نسأل الله درجات الجنة ونعوذ به من دركات النار. ويجوز لك أخي المسلم أختي المسلمة عند قراءة آيات النعيم في الجنة، آيات النعيم وأنت في القرآن وآيات الجحيم، كان عليه الصلاة والسلام إذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله من ذلك. هذا في الصلاة وفي غير الصلاة، وفي الفرض وفي النفل، إماما أو مأموما أو منفردا. تدبر القرآن بتقرأ، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، أسألك اللهم من فضلك. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية. نعوذ بالله تعالى، نعوذ بالله تعالى. هكذا، وهذا في القرآن كثير، لا يتكاد تذكر الجنة إلا وبعدها النار، أو تذكر النار وبعدها الجنة. وفي القرآن ترغيب وترهيب، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. نعوذ بالله تعالى. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. اللهم إن نسألك من فضلك. هكذا من فوائد وأحكام سورة القارعة إثبات وزن الأعمال والعدل بين الناس في حسابهم ومجازاتهم على قدر أعمالهم، إثبات وزن الأعمال للرد على الفرق الضالة وعلى رأسهم المعتزلة حين تأولوا الميزان بشيء لا صلة له بالميزان. المعتزلة ولا الجهمية يعني عندهم يوم آخرة نعم، بس عندهم يعني إنكار البعث، آسف، إنكار نعيم القبر وعذابه، عندهم مثلا تأويل الميزان وتأويل الصراط وإنكار الشفاعة وخرافات حول يعني استمرارية وعدم فناء الجنة والنار، يعني أشياء غريبة وعجيبة فيها إنكار ومعلوم من الدين بالضرورة. فلما تيجي سورة القارعة وتقول فأما من ثقلت موازينه يبقى في ميزان، وكم من الآيات التي حدثتنا عن الميزان. وفي اللقاء السابق في أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن ذكرنا عددا من الآيات التي ذكر فيها الميزان. كمذهب أهل السنة والجماعة نؤمن بالميزان وأنه له
كفتان وله لسان ومعه تثقل الحسنات أو تخف السيئات، وهو مثال لعدل الله عز وجل، وهو مرحلة من مراحل الحساب يوم القيامة بعد العرض أخذ الصحف، وميزان الأعمال أخذ الصحف ببين النتيجة، وميزان الأعمال ببين الدرجات. ويأتي بعد ذلك الصراط له مهمته حتى ينجو من نجا ويدخل الجنة، ويتردى في النار من تردى والعياذ بالله. وهو قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا. يا رب نسألك من فضلك ونسألك النجاة. ونذر الظالمين فيها جثيا، نعوذ بالله تعالى. ومن فوائد تلك السورة وأحكامها الترغيب في الاستزادة من الحسنات، والترهيب من كثرة السيئات، الترغيب في الاستزادة من الحسنات والترهيب من كثرة السيئات، وأنك أنت يعني لا تحتقر شيئا، لا في جانب الخير ولا في جانب الشر. لا في جانب الخير ممكن يكون معك درهم تتصدق به فيسبق درهم ألف درهم، وممكن تبتسم في وجه أخيك فتسر خاطره، أو تقضي حاجة له، أو تمشي معه في حاجة قضيت أو لم تقضى. عندك من مشى في حاجة أخيه كان خيرا له من اعتكاف 10 سنين فين؟ في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. أهو حاجة بسيطة. ولا اللي دخلت الجنة وهي بغي في كلب سقته كان عطشان، والعكس المرأة اللي دخلت النار في الهرة حبستها لا هي أطعمتها ولا جعلتها تأكل من خشاش الأرض، واللي يدخل النار ويهوي فيها 70 خريفا عشان كلمة بسيطة، لكنها ليست عند الله بسيطة، ليست هينة، سلطانية هي كلمة، وغيرها. حتى لو تعود وتتعقب وتتابع الإعلام، أعوذ بالله، ده في ناس كانوا مثلا لما مات سيدنا الشيخ القرضاوي قاعدين يحكم عليه واللي يقول له انت تتلظى في النار، وانت شوف لما تدخل القبر هتلاقي نار وهتلاقي حياه. انت مين انت؟ انت حكم؟ انت تتألى على الله يا جاموسة؟ وبتقول هذا على مين؟ على عالم من علماء الأمة حتى لو كانت له زلات. الكلام اللي اتقال على سيدنا الشيخ القرضاوي وتقال على علماء كتير وبيتقال علينا، وسيدنا الشيخ أسامة عبد العظيم يعني وإن كان لا يختلف عليه الملتزمون، بس برضه أديهم مهالهم الجنازة. سبحان الله سبحان الله. ده أنا يعني سمعت بعض اللقطات كده اللي اتقالت على الشيخ القرضاوي، عجيب. طيب يعني هاي الكلمات بغض النظر عن بقية الأعمال لا ندريها، لكن الكلمات اللي بنسمعها كلمات من غضب الله، من سخط الله، يهوي بها في النار 70 خريفا. فأنت لا تستقل من عمل خير، يعني بمعنى أنك أنت مثل المنافقين لما قالوا إيه وهي يعني أنت جايب إيه في الصدقة، يعني لما واحد ملقاش في بيته غير مثلا حاجة بسيطة لا في البيت تمرة لا كسرة، الله، طب هو دي اللي عنده. طبعا الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، إن جاب حاجة قليلة وكذا مش عارف، وإن جاب حاجة كبيرة هو ده برأي الناس وكذا. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فلا تستقل بأي حاجة من عمل الخير. كلمة سبحان الله من رضوان الله كم يعني ترتفع به في الجنة درجات، والتي هي من سخط الله تهوي به في النار 70 خريفا. والنبي عليه الصلاة والسلام عدد لنا من أعمال الخير: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، تمسمك في وجه أخيك صدقة، تعينه، تحمله على دابتك اللي هو معك سيارة، خذه معك، تعين تحمل له متاعه، يعني تطعم جائعا، تعمل أي حاجة. علم الله صدق نيتك، يمكن هي دي. ده في ناس سبحان الله كان بينظر إليهم على أنه بيعملوا أعمال صالحة كتير قوي، وبعدين يعني يرون في المنام بما أدخلك الله الجنة. يعني في رؤية الشيخ القرضاوي قال له: ها، ماذا فعل الله بك؟ قال: أدخلني الجنة بكلمة التوحيد. طب الأعمال الكثيرة اللي كان بيعملها والعلم، قال له: أدخلني الجنة بكلمة التوحيد. نحن لا نبني أحكاما على الرؤى، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لم يبقى بعد النبوة إلا المبشرات. عاوز أقول ناس يعني مثلا هذه امرأة هارون الرشيد لما راحت الحج، وبعدين رأت الناس في غاية العطش، السعودية دي بلاد الحجاز، مية منين؟ فين؟ لما تلاقي عين مية ولا كذا، وبعدين الحج بوادي غير ذي زرع، ورأت واحد كده فوق الجمل بيشرب من قلة أو جرة، ولا واحد تاني عطشان وقف بين أقدام الجمل ينتظر القطرات اللي تنزل من الآخر وهو يشرب من الجرة، تنزل منها قطرات مية تزيد عن حجم فمه، فالتاني فاتح بقه مستني. أيوة زبيدة، الله يرضى عنها ويرحمها. فزبيدة شافت المنظر، قالت للناس ما شاء الله، قالت اعملوا مية للحجاج فيما سمي بعيون زبيدة، عيون زبيدة، زبيدة. احنا نعرف زبيدة في الأفلام عندنا، وعيونها برضو مش عندنا. شوف ازاي، أعوذ بالله من غضب الله، ايه اللي جاب عيون زبيدة امرأة هارون الرشيد؟ والعيون دي مية فجرتها ولا مدتها من العراق للحجاز؟ ولا عيون زبيدة عندنا اللي ممكن عيون زبيدة وعيون بهية ولا حاجات تانية؟ يعني واحد بيغني لعيون بهية وزبيدة تمثل في الأفلام أيام ما كنا شباب، كان الأستاذ عندنا يقول: آه يا ابني دي ثقافة، روح وتعلم الثقافة. لغاية لما ربنا كرمنا بسيدنا الشيخ عبد الحق عبد اللطيف أستاذي في العقيدة وفي الفقه، ثقافة إيه يا عمر؟ دي معاصي، بطلنا نروح السينما. ولذلك تلاقي عندي ثقافة فنية شوية. ف ده بمناسبة زبيدة يعني. فزبيدة زوجة هارون وعملت عيون زبيدة، وبعدين ماتت الله يرحمها، واحدة شافتها تقول: ها، يعني ماذا فعل الله بك؟ قالت: غفر الله لي. قالت: بالعين التي أجريتها لسقيا الحجيج؟ قالت: عيني ايه، انما لركعات كنت اركعها في ظلمة الليل ودراهم تصدقت بها. يا طب ده المشروع بتاع عيون زبيدة هذا، يعني قالت لهم: شوف اصرفوا كل اللي عاوزين تصرفوه، وخذوا اللي انتوا عاوزينه مقدما ومؤخرا ما حتى يشرب حجيج. عيون زبيدة ده مشروع رهيب، وهي نرجو أن تكون خلصت فيه، لكن اللي في ميزان الله مما غفر لك. قالت: ركعات كنت أركعها في ظلمة الليل، ركعتين في ظلمة الليل، وإيه كمان، ودراهم تصدقت بها. يا الله يا الله، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. نسأل الله عز وجل أن يتقبلنا، ونسأل الله الإخلاص في القول العمل وفي السر والعلن. نأتي إلى ختام الحلقة وإلى ختام سورة القارعة، مكتفيا بهذا القدر، بل زدت على الساعة بربع ساعة، والحمد لله. الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، وأسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.